بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر ذي الحجة سنة 34 و400 ألف، نواصل القراءة في مجلس جديد من مجالس بلوغ المرام من أدلة الأحكام من تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المولود سنة 33 و700 والمتوفى سنة 53 و800 73. وفي هذا المجلس معنا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بكتاب أو بباب الآنية. مولود ابن حجر مولود سنة 73 و700. معنا كتاب الآنية أو باب الآنية من أبواب كتاب الطهارة، ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نحو من 8 أحاديث. ذكر حديث حذيفة وحديث أم سلمة وابن عباس وسلمة، هذه 4، ثم حديث ميمونة وحديث أبي ثعلبة وحديث عمران وحديث أنس. هذا الباب فيه 8 أحاديث. يقول العلماء: الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء، والمراد بذلك الأواني التي يكون فيها الماء. إذن الأوعية التي توضع فيها المياه ويوضع فيها الطعام وفيها الشراب يقال لها الأواني أو الآنية. بعض العلماء يذكر أحكام الآنية كما تقدم معنا في شرح منهج السالكين، يذكر أحكام الآنية في كتاب الأطعمة، وبعض الفقهاء كالحنابلة والشافعية يذكرون هذا الباب في كتاب الوضوء. فالمناسبة من ذكره في كتاب الطهارة أو في كتاب المياه أن الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به ومنه يحتاج إلى ظرف يوضع فيه، وهذا الظرف هو الأواني. ولذلك يتحدث العلماء عن حكم هذه الأواني من حيث الحل والحرمة ومن حيث الطهارة والنجاسة. فهذه هي المناسبة من ذكر باب الآنية عقب باب المياه أو في كتاب الطهارة عموما. الحديث الأول حديث حذيفة بن اليمان رحمه الله، يعنون له بحكم أواني الذهب والفضة. قال المؤلف: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. صحابي متفق عليه. قوله متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم معنا أن الحديث إذا أخرجه البخاري أو مسلم أو أخرجاه كما في هذا الحديث أنه حديث صحيح، لا يحتاج المسلم إلى البحث عن صحته، فالعزو إليهما علامة الصحة. صحابي هذا الحديث هو حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه، وأبوه اسمه حسيل باللام، حسيل، وكان يلقب باليمان، فهو حذيفة بن اليمان صحابي وابن صحابي، أبوه صحابي أيضا، وقد قتل على بسيوف المسلمين، أي قتل أبوه بسيوف المسلمين في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة بن اليمان كان يلقب بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث من الفوائد نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا النهي يدل على التحريم، فيحرم الأكل أو الشرب في أواني الذهب أو الفضة. قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف جمع صحفة، وهو الإناء الذي يوضع فيه طعام خمسة، والمقصود أنه أي إناء مصنوع من ذهب أو من فضة فإنه لا يجوز الأكل ولا الشرب فيه ولا منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار، ولكم في الآخرة، يعني في الجنة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب فيها، لأنها من أعمال الكفار التي تجلب الخيلاء والتكبر، وفيها كسر قلوب الفقراء وغير ذلك، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا النهي يقتضي التحريم، فلا يتشبه الإنسان بالكفار في ذلك. فأي إناء من ذهب أو من فضة لا يجوز الأكل ولا الشرب فيه ولا منه. وكذلك الإناء إذا كان ملعقة أو شوكة أو غير ذلك فلا يجوز استعماله في الأكل ولا في الشرب. وهنا مسألة، وهي: الحديث جاء بالنهي عن الأكل والشرب في هذه الأواني، أواني الذهب والفضة، فهل يدخل في ذلك بقية الاستعمالات؟ الإناء لا يؤكل، إناء الذهب أو الفضة لا يؤكل فيه ولا يشرب منه، لكن هل يستعمل في غير الأكل والشرب؟ مثلا عندنا إناء ذهب وضعنا فيه ماء وتوضأنا منه، أو اغتسلنا بالماء الذي فيه، فهذا استعمال ليس بأكل ولا بشرب. قال جمهور أهل العلم: يدخل في ذلك أيضا غير الأكل والشرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على تحريم الأكل والشرب، ويدخل في ذلك جميع الاستعمالات سواء كان في الأكل أو الشرب أو غير ذلك. ومن الاستعمالات التطيب، يكون عندك إناء من ذهب أو من فضة تضع فيه طيب وتتطيب منه، أو تضع فيه الكحل وما أشبه ذلك من الأمور التي يحصل بها الاستعمال. وهذا القول أنه يحرم جميع الاستعمالات هو مذهب الأئمة الأربعة، وهو الصحيح. وهو الصحيح أنه يجب اجتناب هذه الأواني من الذهب والفضة في جميع الاستعمالات. بقي عندنا مسألة وهي إذا خالف الإنسان وتوضأ من إناء ذهب أو من إناء فضة فما حكم وضوئه، وكذلك إذا اغتسل؟ فالجواب عن ذلك أن العلماء مختلفون فيما إذا تطهر في آنية الذهب والفضة، فلا شك أنه مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل وضوءه صحيح وهل اغتساله صحيح؟ الجواب نعم، وضوءه صحيح واغتساله صحيح، لكنه يكون آثما لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الثاني من أحاديث الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه تحريم الشرب في آنية الفضة، وصحابيه أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية رضي الله عنها، أسلمت قديما، وزوجها أبو سلمة هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخاه من الرضاعة، فلما مات تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم موتا، توفيت في المدينة سنة 62. وهذا الحديث قوله فيه إنما يجرجر، المعنى بالجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف، وأنه يجازى يوم القيامة بمثل عمله، خالف فشرب فيأتي يوم القيامة ينال هذا العذاب عياذا بالله من ذلك. دلالة الحديث تحريم الشرب في آنية الفضة، وفيه أن ذلك من كبائر الذنوب، لأنه قال إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وإذا كان هذا في من شرب في إناء الفضة فمن باب أولى من يأكل في إناء فضة أو من يأكل ويشرب في إناء ذهب. فدلالة هذا الحديث مثل الحديث السابق، وفيه كما ذكرنا من الفوائد بيان أن هذا الذنب ذنب عظيم كبير. الحديث الثالث وكذلك الرابع والخامس في بيان حكم جلد الميت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ يعني فقد طهر، يعني لفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. كتاب الأواني نسينا أن نذكر قاعدة عظيمة يذكرها العلماء في هذا الباب وغيره، وهي أن الأصل في باب الآنية، الأصل في الأواني الحل والإباحة. فنأخذ أصل ذكره العلماء وهو أن الأصل في الأواني الحل والإباحة، فكل الأواني مباحة وكلها حلال إلا ما استثناه الشارع. ومما استثناه الشارع أواني الذهب والفضة، سيأتي كما تقدم معنا. وكذلك الأصل في هذا الباب، الأصل في الأواني الطهارة، فالأصل فيها الحل والطهارة، فلا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع المطهر. المؤلف ذكر في حديث حذيفة وأم سلمة ما يدل على تحريم أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات. هنا ذكر في حديث ابن عباس والحديثين بعده ما يتعلق بالجلد، جلود الميتة. لماذا ذكر الحافظ ذلك؟ لأن الأواني تصنع من الحديد، من النحاس، من الذهب، من الفضة، وكذلك تصنع في الزمن القديم والحديث أيضا من الجلود، فأراد أن يبين لنا أن الأصل في الأواني الإباحة، سواء كانت مصنوعة من نحاس أو من أي شيء آخر إلا ما جاء الشرع باستثنائه. إذا كانت مصنوعة من ذهب أو فضة فحكمها ما تقدم، وإذا كانت مصنوعة من الجلد فهذا الجلد إذا كان جلد دابة قد ذكيت، إنسان عنده شاه فذبحها، فهذا الجلد يعتبر طاهرا. وكذلك إذا ذبح بقرة أو ذبح ناقة، نحر ناقة. أما إذا كان الحيوان ميتا، الميتة، فهل يستفاد من جلدها؟ هل يستفاد من الجلد؟ الميتة تقدم معنا في دروس سابقة أنها نجسة، وأن الله تعالى حرمها، حرمت عليكم الميتة. ومعنى حرمت الميتة يعني بجميع أجزائها، والميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه، يعني لم يذكى ذكاة شرعية. عنده إنسان دابة، عنده شاه أو بقرة، فماتت بدون تذكية، تعتبر ميتة، يحتقن الدم فيها وتكون نجسة، ونجاستها مجمع عليه بين أهل العلم. يستثنى من نجاسة الميتة جلدها إذا دبغ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وكلمة الإهاب المقصود بها الجلد قبل أن يدبغ، جلد الميتة قبل أن يدبغ يسمى إهابا، وإذا دبغ يسمى بما يصنع منه، يعني يسمى شنا أو قربة أو قدرا أو صحن أو غير ذلك. وقوله في الحديث إذا دبغ، الدباغ أو الدباغة اسم للصنعة، والمقصود بذلك إزالة النتن والرطوبة من الجلد، سيأتي أنها تزال بأشياء خاصة ثم تغسل بالماء. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فأفاد هذا الحديث فائدتين: فائدة الأولى بيان أنه قبل الدبغ يكون نجسا، حكمه حكم الميت. والفائدة الثانية أن هذا الجلد إذا دبغ يصبح طاهرا، لأنه قال فقد طهر، كان قبل أن يدبغ نجسا فإذا دبغ أصبح طاهرا. ويؤكد ذلك الرواية الأخرى وهي: أيما إهاب دبغ. وقوله أيما إهاب دبغ، قال الحافظ: وعند الأربعة، أي هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الأربعة. وقول الحافظ رحمه الله وعند الأربعة أيما إهاب دبغ، هذا فيه نظر، لأن هذا اللفظ أيما إهاب دبغ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. أما أبو داود فلفظه كلفظ مسلم، لفظه مثل رواية مسلم، لأن كلمة الأربعة المقصود بها أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فتصويب العبارة أن يقال أخرجه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه بقية الأربعة بلفظ أيما إهاب دبغ. إذن كلمة أيما إهاب دبغ ليست عند الأربعة، وإنما عند الأربعة إلا أبا داود، عند الأربعة إلا أبا داود فإنه رواه بلفظ مسلم. لماذا جاء الحافظ بن حجر بهذه الرواية أيما إهاب؟ لأنها تدل على العموم. اللفظ الأول إذا دبغ الإهاب هذا خبر، لكن أيما إهاب أبلغ في الدلالة على العموم، أبلغ في الدلالة على العموم، لأن فيه عموم طهارة كل جلد دبغ، ولهذا جاء بهذا اللفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهنا مسألة نبه عليه العلماء واختلف فيها أهل العلم، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب؟ هل المراد بذلك كل جلد، أم المقصود بذلك جلد مخصوص؟ فمن أهل العلم من قال يدخل في ذلك كل أنواع الجلود، يقصدون بذلك جميع الميتات، سواء كانت من الحيوانات التي تؤكل أو من الحيوانات التي لا تؤكل، حتى قالوا الكلب إذا سلخ جلده ودبغ طهر، وكذلك الخنزير. فهؤلاء قالوا بالعموم، قالوا كل جلد يدبغ يصبح طاهرا، وبعض العلماء قال إلا الكلب والخنزير. والصحيح أن المقصود أيما إهاب بقوله في الحديث أيما إهاب أنه لا يطهر شيء من الجلود إلا ما كان مما تحله الذكاء، يعني الحيوانات التي يمكن أن تذكى مثل البقر والإبل والغنم، فجلد مأكول اللحم كل ما كان يجوز أكله من الحيوانات هذا الذي يطهر جلده، أما الحيوانات التي لا تؤكل كالأسد والنمر والسباع وغير ذلك فهذا لا ينفع فيها الجل، يعني تطهير جلدها، لأنها محرمة ويحرم الاستعمال مثل هذه الجلود. ومما يدل على ذلك الحديث الثاني الذي ذكره المؤلف بقوله وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها، وهو بهذا اللفظ في الدلالة كاللفظ السابق، لكن جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أنه قال ذكاة الأديم دباغه كما سيأتي معنا. هذا الحديث حديث سلمة بن المحبق، سلمة هو ابن المحبق الهذلي من الصحابة المقلين، وهو ممن سكن أو ممن روى عنه جماعة من التابعين قليلون، وروى 12 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابي هو سلمة ابن المحبق الهذلي رضي الله عنه، يقال فيه المحبق والمحبق. وهذا الحديث الذي ذكره الحافظ بن حجر عن سلمة فيه ملاحظات لأهل العلم رحمهم الله، فإن ابن حبان في صحيحه روى هذا الحديث عن سلمة بلفظ آخر. لفظ الحديث في صحيح ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى في غزوة تبوك على بيت في فنائه قربة معلقة، فاستسقى، يعني طلب أن يسقى من الماء الذي في هذه القربة، فقيل له: يا رسول الله، إنها ميتة، يعني هذا جلد ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكاة الأديم دباغه، ذكاة الأديم دباغه. إذن لفظ الحديث في صحيح ابن حبان: ذكاة الأديم دباغه. وهذا الحديث الذي هو حديث سلمة رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: دباغها طهورها، فهو قريب من لفظ المؤلف الذي ذكره رحمه الله. وجاء حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها بنفس هذا اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها. فكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختصر في هذا الموضع فحصل له هذا الاختصار. إذن الخلاصة من الملاحظات على هذا الحديث والتنبيهات للعلماء أن حديث سلمة بالمحبق الذي صححه ابن حبان ورواه في صحيحه لفظه: ذكاة الأديم دباغه. وأما هذا اللفظ فقد رواه الإمام أحمد من حديث سلمة ابن المحبق بمعناه أو قريب منه، وكذلك هذا اللفظ للحديث: دباغ جلود الميتة طهورها، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو في صحيح ابن حبان ومسند أحمد وسنن النسائي. هذا من جهة الحديث عن لفظ، عن تخريج هذا الحديث ولفظه. قول الحافظ صححه ابن حبان يعني أخرجه في كتابه الصحيح. ابن حبان كما تقدم معنا له كتاب اسمه الصحيح، صحيح ابن حبان، وهو مطبوع، ولكن لا يبلغ كتاب صحيح ابن حبان في المنزلة كمنزلة صحيح البخاري ومسلم، لأن كتاب ابن حبان الصحيح فيه أحاديث منتقدة لأهل العلم، وفيه أحاديث نص العلماء على ضعفها. دلالة هذا الحديث كما تقدم معنا مثل دلالة حديث ابن عباس: طهارة الجلود إذا دبغت، جلود الميتة إذا دبغت. وفيه من الفوائد كما ذكرنا أن في بعض ألفاظه: ذكاة الأديم دباغه، فشبه طهارة الجلد هنا بالذكاء، لأنه قال ذكاة الأديم، فهذا يشير إلى أن الجلود التي تطهر إنما هي جلود الحيوانات التي تصلح للتذكية وهي مأكولة اللحم. تحت هذا الباب أيضا طهارة جلد الميتة إذا دبغت، إذا دبغ حديث ميمونة رضي الله عنها الذي ذكر المؤلف بعد ذلك، فقال: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، يعني شاة قد ماتت والناس يجرونها، يعني يريدون رميها، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أخذتم إهابها، يعني لو أخذتم جلدها. فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي، أخرجه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وله شواهد، فمن شواهده حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ وقال: إنما حرم أكلها. يعني الحديث في إسناده ضعف، لكن له شواهد تدل عليه. لكن قوله في الحديث يطهرها الماء والقرض، هذا اللفظ يعني كما ذكرنا فيه ضعف، لكن أصل الحديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن ينتفع بجلود الميتة. ومن فوائد هذا الحديث في قوله يطهرها الماء والقرض، قال العلماء: القرض بفتح القاف والراء نوع معروف من الحبوب يشبه العدس، يخرج من شجرة تسمى العظاه، كانت تستعمله العرب ويستعمله الناس في دبغ الجلد، يعني في تطهيره. فيؤخذ من هذا الحديث ما استدل به بعض أهل العلم، أن طريقة الدباغ تكون بالماء ويضاف إليها شيء من المطهرات التي يطهر بها، فيطهر بالماء ويغسل ويوضع معه ما تخرج به رطوبة هذا الجلد وما فيه من النجاسات. والأصل أن الدباغ يدبغ إذا دبغ بأي شيء تزيل عنه النجاسة وتزيل عنه الرطوبة التي فيه فإنه يكون طاهرا ثم يغسل بعد ذلك. فإذا طهر إذا طهر هذا الجلد بعد الدباغ، جاز لنا أن نستعمله في كل شيء، نستعمله في أواني، نصنع منه الأواني ونصنع منه اللباس، وكذلك هذه الأواني يجوز استعمالها في الماء، توضع فيها المياه أو العسل أو السمن، وكذلك يجوز استعمالها في الأمور اليابسة كالحبوب والثمار وغير ذلك. إذن ذكر المؤلف هذه الأحاديث الثلاثة ليبين لنا حكم الأواني المصنوعة من الجلود، وأن هذه الأواني المصنوعة من الجلود إذا كان هذا الجلد من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهو طاهر، وإذا كان من حيوان يذكى لكنه ميتة فإن كان قد دبغ فهو طاهر، وإن كان لم يدبغ فإنه لا يجوز استعمال الأواني في ذلك. أما الجلود المتعلقة بجلود السباع كالأسد والنمر وغيرها من الحيوانات التي لا يجوز أو التي لا تؤكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود السباع ونهى عن استعمالها. فهذا النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على نهي استعمال الأواني المصنوعة من ذلك. كذلك هذه الأحاديث أفادت أن الميتة التي حرمها الله سبحانه وتعالى كما في حديث ابن عباس: إنما حرم أكلها، يعني يحرم أكلها، فهي حرام وميتة ونجسة، يستثنى من ذلك الجلد إذا دبغ. فهذه الأحاديث بينت أن الجلد مستثنى من تحريم الميتة ونجاستها، لكن بشرط أن يدبغ. هل يستثنى شيء آخر غير الجلد من الميتة؟ قال بعض أهل العلم: يستثنى من الميتة أيضا شعرها وصوفها، الشعر والصوف، يعني إذا الإنسان ماتت له ميتة من إبل وغير ذلك فقص شعر الجلد، هل يستفيد من هذا الشعر أو يستفيد من الصوف؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح جواز ذلك كما رجح ذلك شيخ الإسلام وغيره. والدليل على ذلك أن شعرها وصوفها لا تعلق له بالحياة ولا بالموت، والعرب اعتادت أنها تجز الصوف والشعر في حال حياة الدابة ويعود فينمو بعد ذلك فينتفعون بهذا الصوف، كما قال الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. واستثنى بعض العلماء من الميت أيضا القرن، قالوا القرن أيضا يجوز أن ينتفع به وهو طاهر بناء على الأصل، واستثنى بعض أهل العلم أيضا عظام الميتة، قالوا عظام الميتة مما أيضا يستثنى من ذلك، وقد كان بعض السلف يمتشطون بأمشاط مصنوعة من عظام الفيل، فهذه أمور مما استثناها العلماء على الراجح وهي مستثناة، تستثنى من تحريم الميتة. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أحاديث تتعلق بأواني الكفار، فقال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آليتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. إذن عندنا حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث عمران بن حصين موضوعهما واحد، وهو أواني الكفار. حديث أبي ثعلبة يتعلق بأواني أهل الكتاب، ذكرنا نحن أصل، أو قبل ذلك نقول أبو ثعلبة الخشني صحابي مشهور بكنيته، وأما اسمه فقد اختلف العلماء في اسمه اختلافا كثيرا، وهذا الصحابي الجليل نزل الشام وسكن بها ومات سنة 75 للهجرة وهو ساجد رضي الله عنه. هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني أهل الكتاب حتى تغسل، وهذا النهي ليس على التحريم، هذا النهي ليس على التحريم، وإنما هو نهي من باب الأفضل، فهو محمول على الاستحباب والأكمل الأفضل، أو إذا كان الإنسان قد وجد بها أثرا. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الأصل في أواني أهل الكتاب أنها حلال، ودليل ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يغزون مع رسول الله فيغنمون الغنائم، ومن ذلك ثياب الكفار وأوانيهم فيستعملونها، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا بغسلها إما لأنها مظنة النجاسة، أو من باب أنه السائل قال له: يا رسول الله إن، كما في بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله إن نغزو أو نخرج للغزو فنجد هذه الأواني فيها يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر، فإذا شك الإنسان في مثل هذه الأواني فإنها تغسل، وإلا فالأصل في أواني الكفار أنها طاهرة وأنها مباحة، ويجوز استعمال أوانيهم، ولا يشترط غسلها إذا كانت مبنية على الأصل إلا من باب إذا حصل الشك فيها هل هي نجسة أم لا. إذن عندنا الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل فيها الإباحة، والصحابة كانوا يفعلون ذلك، كانوا يغنمون أواني الكفار وأمتعتهم فلا يغسلون من ذلك شيئا، ولا يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك، فدل هذا على أن الأصل فيها الطهارة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها في هذا الحديث من باب أنه سئل عن أواني يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر، فهي مظنة النجاسة، أو يقال إن هذا الحديث دال على الاستحباب أنه يستحب غسلها ولا يجب. في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه فيه بيان حكم استعمال أواني المشركين من غير أهل الكتاب، الكفار منهم أهل الكتاب ومنهم من هو مشرك ليس من أهل الكتاب، فجاء في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. ابن حجر يقول هذا الحديث متفق عليه في حديث طويل. الحقيقة أن هذا الحديث ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، لأن الحديث في صحيح البخاري ومسلم جاء في حديث طويل ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نزالة امرأة مشركة، وإنما الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه احتاجوا إلى الماء فوجدوا امرأة مشركة، وجدوا امرأة مشركة عندها مزادة يعني إناء فيه ماء، فأخذوا منها هذا الماء وشربوا منه، كانوا يحتاجون إلى الشرب فشربوا من هذه المزادة، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء شيئا وأعطاه لرجل كان جنبا وأمره أن يغتسل بهذا الماء. فهذا يعني هذا يعني ملخص القصة التي في الصحيحين، وإن في الحديث طويل كما ذكرنا فيه أن الناس اشتكوا العطش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ورجلا آخر أن يذهبوا للبحث عن الماء، فذهبوا وبحثوا فوجدوا امرأة مشركة عندها مزادتين أو مزادتان فيها ماء، فأخذوها وجاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا في هذا الماء وأمر الناس فشربوا جميعا، ثم أعطى هذا الجنب شيئا منه فاغتسل به. أما بهذا اللفظ فإنه لم يأتي في الصحيح ولا في حديث بهذا اللفظ، لكن كون هذا الرجل اغتسل من هذا المزاد التي فيها ماء هذه المرأة المشركة يدل على المقصود. وهذا الحديث يدل على جواز استعمال أواني المشركين، فالرسول عليه الصلاة والسلام استعمل آنيتها ولم يأمر بغسلها، لأن الأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة. بعد ذلك ختم الحافظ بن حجر كتاب الأواني بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. كلمة الشعب المقصود بها مكان الكسر، كان هناك إناء للنبي عليه الصلاة والسلام قدح يشرب فيه الماء فانكسر يعني حصل فيه شق، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني يوضع يتذاب شيء من الفضة ويسد بها هذا الثقب. فهذا الحديث استدل به العلماء على جواز الشرب من إناء فيه فضة يسيرة لحاجة، فيه فضة يسيرة لحاجة مثل هذا الإناء، وأما إذا كان فيه فضة لغير حاجة فلا يجوز، وكذلك إذا كان فيه ذهب سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. فهذا الحديث يعني يصلح أن يذكره الحافظ ابن حجر بعد حديث حذيفة، لأن حديث حذيفة يدل على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، يستثنى من ذلك الإناء الذي احتاج الإنسان إلى أن يضع فيه شيء من الفضة لمثل هذه الحاجة الواردة في هذا الحديث. خلاصة ما يتعلق بأحكام باب الآنية هو أن الأصل في الأواني الطهارة، والأصل في الأواني الإباحة، وأن هذا الأصل يدخل فيه أواني المسلمين وأواني الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو سواء كانوا من المشركين من غير أهل الكتاب. يخرج عن هذا الأصل، يستثنى من هذا الأصل الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، وكذلك الأواني المصنوعة من الجلد الذي لم يدبغ، أما إذا دبغ الجلد فإنه يجوز استعماله في صنع الأواني وغيرها. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذا الباب النافع الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي هي أصول في باب الأواني. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا من العلم النافع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.